قولي اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. احنا قدمنا للبحث أكثر من مقدمة، المصنف ذكر بعض هذه المقدمات بشكل واضح وبعض الآخر ذكرها بشكل مبهوم. المقدمة الأولى كانت في تقسيم استعمال اللفظ المشترك في أنحاء استعمال اللفظ المشترك، نعيدها بشكل سريع حتى نتواصل للمهم. أنحاء استعمال المشترك أربعة ذكر: أولا استعمال المشترك من دون قرينة، قلنا هذا يوجب الإجمال، هذا استعمال صحيح لكنه يوجب الإجمال. المتكلم أو السامع حينئذ لا يفهم مراد المتكلم، أن المتكلم أي المعاني أرى، هذا النحو الأول. النحو الثاني استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني مع القرينة، وهذا لا إشكال فيه فإنه يتضح عند السامع مراد المتكلم. النحو الثالث استعمال اللفظ المشترك في مجموع المعاني، عليكم السلام ورحمة الله، في مجموع المعاني، في المجموع بما هو مجموع، إن هذا لا إشكال فيه ولا ينبغي القياس في صحته، غايته أنه يكون استعمال مجاز، هذا النحو الثالث. النحو الرابع والأخير استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني بخصوصه، وكأن اللفظ وضع له بالخصوص، قلنا هذا النحو الرابع هو محل الكلام والخلاف عند العلماء. هذا المقدمة الأولى ذكرها المصنف بشكل واضح وصريح، غرض من ذكرها أن يحرر محل النزاع ويبين محل النزاع، والنزاع في أي أنحاء استعمال اللفظ المشترك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة اللي الثانية اللي ذكرناها في حقيقة الاستعمال، وأن المتكلم حينما يستعمل اللفظ في معناه في الحقيقة أي فعل يفعل، قلنا أن حقيقة استعمال اللفظ في المعنى هو إيجاد المعاني بواسطة الألفاظ، كأن المتكلم ينتزع المعاني من داخله ويوجدها في الخارج بواسطة الألفاظ. وقلنا شنو السبب في هذا الإيجاد، شنو النقطة اللي دعت كون وجود اللفظ هو وجود للمعنى، لأنه الآن حينما أنا أتكلم الموجود بالخارج هو الألفاظ فقط، هاي الوجودات المتصرمة التي توجد ثم تنعدم، هاي وجود الألفاظ، وهاي مجرد أصوات، أصوات مؤلفة، كلام مؤلف من حروف هجائية اللي هي الأصوات، اللي وجود الصوت هو وجود متصرم يوجد ثم ينعدم، أما المعاني فهي ليست بموجودة. قلنا السبب في هذه الوحدة، وحدة وجود المعنى ووجود اللفظ، هو العلقة الوضعية. العلقة الوضعية جعلت وحدة بين الوجودين فيكون وجودا واحدا، هو وجود لللفظ ووجود للمعنى، لأن اللفظ صار وجها وعنوانا ومرآة للمعنى. لكن من خلال هذا الكلام، من خلال هاي المقدمة اللي ذكرناها الثانية، راح ينطرح سؤال أنه الموجود في الخارج مثل ما تقول الموجود في الخارج هو الألفاظ، المعاني ليست بموجودة في الخارج، نقول لا ما اتضح مرادنا من الوجود، وجود اللفظ وجود للمعنى، مرادنا احنا لا، مرادنا كما تقول، مرادنا ان هناك وجود واحد ينسب حقيقة لللفظ وينسب تنزيلا للمعنى. المعنى صحيح ما موجود في الخارج، فأنا حينما اقول سافر زيدون، سافر زيدون، هذا لفظ زيد، ما يوجد هذا الشخص المسافر، لا يوجده الآن ويطرحه أمامنا حتى نحكم عليه بأنه مسافر، لا، مو المراد وجود زيد الخارجي راح يحضر بواسطة الألفاظ، لكن هذا الوجود اللفظي، هذا الوجود اللي هو وجود لللفظ حقيقة ينسب بالمجاز، وثانيا بالعرض ينسب إلى ينسب إلى المعنى، فالمعنى في حقيقته حينما يوجد لا يوجد بوجوده الخارجي، بل وجود اللفظ ينسب إلى المعنى ثانيا وبالعرب، كما في الجالس في السفينة نقول ثانيا وبالعرب، يعني واسطة في شنو؟ واسطة في العروض. أحسن، مثل الجالس في السفينة، هذا المثال المعروف للواسطة في العروض أو المنسوب إليه ثانيا وبالعرب. حركة الجالس في السفينة، شخص أنا الآن جالس في السفينة، حركتي وسكوني بيدي، أنا بيدي أقوم، بيدي أتحرك، بيدي أسكن. أنا إذا سكنت في السفينة، القبطان قائد السفينة وهو في غرفة القيادة له أن يحركني، لكن مو حركة حقيقية، مو حركة منسوبة إلي أولا وبالذات. ليه؟ لأن قلت أن حركتي بيدي، حركتي وسكوني بيدي، لا بيدي شخص آخر. حتى القبطان مو من حقه أن يتحكم بي، يحركني ويشكلني، حركتي وسكوني بإيدي أنا. أما هو له أن يحركني، لكن بحركة مو حقيقية، بحركة منسوبة إلي ثانيا وبالعرب، بأن تسوي بأن يحرك السفينة. إذا تحركت السفينة، الساكن والجالس في السفينة ستنسب إليه هذه الحركة ثانيا وبالعرب. حقيقة الحركة منسوبة لمن؟ منسوبة للسفينة، لكن تنسب للجالس في السفينة ثانيا وبالعرب. فنقول أن الحركة عرضت لي بواسطة عروضها أولا وبالذات المن للسفينة، هذا اللي نسميه واسطة في العروض. فالسفينة صارت واسطة في عروض الحركة لي، بعد أن كانت الحركة عارضة حقيقة أولا وبالذات المن للسفينة. فتماما الكلام بنقل إلى اللفظ والمعنى. اللفظ ينسب إليه الوجود حقيقة، الوجود منسوب أولا وبالذات منسوب حقيقة المن لللفظ، وفعلا احنا ما نشوف وجودات خارجية سوى نفس الألفاظ، لكن نفس هذا الوجود مو وجود ثاني، نفس وجود اللفظ ينسب إلى المعنى، لكن ثانيا وبالعرب ينسب إليه بنحو تنزيل. فنقول أن المعنى موجود لكن بوجوده التنزيل لا بوجوده الحقيقة. انتهت هاي المقدمة الثالثة. المصنف هم ذكر هاتين المقدمتين، لكن دمج هاتين المقدمتين معا. لاحظوا عبارته، قال إن استعمال المقدمة الأولى ذكرها بشكل واضح، هاي قرناها العبارة، بس أريد أستخرج المقدمات اللي ذكرناها من كلام المصنف. قبل الدليل، قبل قول الدليل، ذكر المقدمة الأولى بشكل واضح وصريح. المقدمة الثانية شلون ذكرها؟ قال أن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى، شنو بمعنى؟ هذا الاستعمال شنو معنى؟ بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ. فشنو معنى الاستعمال؟ الاستعمال حقيقة شنو؟ إيجاد المعنى باللفظ. لكن إيجاده كما لو أنا أروح أجيب زيد الآن، كما لو أنا أجيب الكتاب الآن، لا، مو وجود حقيقي. قال لكن لا بوجوده الحقيقي، يعني مو نفس زيد يحضر، بنقول لفظ زيد، مو زيد المسافر بمجرد أن أتلفظ باسمه يجي يحضر بوجوده الحقيقي، وإلا بعد ما نتمنى كل شيء، كل شيء نتمنى نتلفظ بلفظة، نتلفظ بالألفاظ الموضوعة إلى يحضر، هذا قطعا مو واقع وليس بالصحيح. الوجدان من خلال الوجدان نشعر أن هذا مو وجود حقيقي للمعاني، وجود تنزيل، لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي. هذا جزء من المقدمة الثالثة. الجزء الآخر شنو؟ قلنا عندنا وجودين، قلنا عندنا عالمين. بالمقدمة الثالثة قلنا عندنا عالمين، عالم الوجود وعالم القصد واللحاق. أما عالم الوجود، عالم الوجود، في عالم الوجود الوجودات تنسب أولا وبالذات المن للألفاظ، لكن لأجل العلقة الوضعية تنسب ثانيا وبالعرض المن للمعاني. قلنا المعاني موجودة بوجودها التنزيلي المجازي الجعلي، هذا العالم الأول. العالم الثاني بالعكس تماما، المقصود ان احنا المتكلمين حينما اريد نتكلم المقصود ان الملحوظ ان اولا وبالذات شنو المعاني بالعكس، لكن هذا القصد يكون سببا في قصدنا للالفاظ لكن بالسبب ثانيا وبالعرض. فقصدنا الاولي حينما نتكلم بالالفاظ قصدنا ان نحضر المعاني، لكن انما ناتي بالالفاظ باعتبار الالفاظ اله وكواكب عن المعاني، بدليل ذكرنا هذا الشاهد، قلنا الشاهد على ان عليكم السلام، طبعا هذا ما يحتاج الى شاهد واضح ومسلم، بس احنا خلينا نسجل عليه، نقول الدليل والشاهد على ان الالفاظ ما مقصوده اولا وبالذات، بل مقصوده بلحاظ كونها اله، مقصوده ثانيا وبالتبع وبالعرب، انه احنا لو تمكنا من طريقه اخرى نكتف بها عن مراداتنا وعن معانينا اللي موجوده بداخلنا بطريقه اسهل وافضل في الايصال من الالفاظ، لاعرضنا عن الالفاظ ولذهبنا الى هذه الطريقه الجديده. الا ترى ان الانسان الاول اعرض عن الاشارات الكاشفه عن المعاني في داخله بمجرد أن أوجد الألفاظ، بعد أعرض عن الإشارات. ليه؟ لأن الألفاظ في إيجادها إلى المعاني أفضل وأسهل من الإشارات، هذا دليل على أنها آلة طريق ما لها الموضوعية، لا الإشارة ولا الألفاظ لها الموضوعية، إنما هي طرق لإيصال المعاني الموجودة في داخل الإنسان. إذن الألفاظ مقصودة ثانيا وبالعرب، المقصود أولا وبالذات المعاني. فإحنا عندنا عالمين يتعاكسان، هذان العالمان في القصد الأولي والتبعي. هذا الجزء الثاني من مقدمة المصنف هيك ذكرها، قال فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرب. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى طبق المقدمة الأولى. فإذا أوجد المتكلم، لون أوجد المتكلم لأن استعمل، لأن الاستعمال معناه الإيجاد منه. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل الاستعمال في المعنى فكأنما أوجد المعنى. ليه؟ لوحدة الوجود، وجود واحد، وألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك منا بدل الجزء الثاني من المقدمة الثالثة، قال فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم، مو بس للمتكلم حتى للسامع، السامع أيضا ما يعتني كثيرا بالألفاظ، مراده المعاني. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا آلة وطريقا للمعنى وطانيا في المعنى تبعا للحاضره. إذن من التابع باللحاظ؟ اللفظ هو التابع باللحاظ، والملحوظ بالأصالة، الملحوظ بالاستقلال هو المعنى نفسه، الملحوظ أولا المعنى. فإذن أدنى عالمين يتعاكس، لنقول في عبارة المصنف تهافت وتدافع، مرة يقول المعنى أولا، مرة يقول اللفظ أولا. إيه اللفظ أولا وين؟ في عالم الوجود. المعنى أولا وين؟ في عالم اللحاظ والقصد. هذا الجزء الثاني من المقدمة. بعد ذلك بعد أن تمم هاي المقدمات الثلاثة ذكر النظير. شنو النظير؟ قلنا اعتبر بالمرآة، المرآة إذا واحد يلاحظها من حيث الوجود، من الموجود أولا وبالذات؟ نفس المرآة لو صورة من حيث الوجود، من حيث الوجود المرآة موجودة في الخارج، نفس هذا الوجود الواحد المنسوب للمرآة حقيقة ينسب ثانيا وبالعرض إلنا للصورة، نقول الصورة موجودة بنفس وجود المرآة، هذا من حيث الوجود. أما من حيث اللحاظ، من حيث اللحاظ ومن حيث القصد، أنا من أنظر بالمرآة شنو المرآة عجبتني، أنا قاصد نفس المرآة أولا وبالذات، لا أريد أشوف صورة. فالمقصود إلي الملحوظ إلي أولا وبالذات هو الصورة، لكن لما كانت المرآة هي الآلة أنا أقصد المرآة، لكن قصد للمرأة بسبع قصد الصورة. فإذا من حيث الوجود المرأة هي المتقدمة، كما أن اللفظ متقدم على المعنى من حيث الوجود، فالمرأة راح تمثل دور اللفظ، الصورة راح تمثل دور المعنى. أما من حيث اللحاظ، العالم الثاني من حيث اللحاظ الملحوظ أولا وبالذات هو الصورة، كما أن في عالم اللفظ والمعنى الملحوظ أولا وبالذات هو المعنى. أما الملحوظ ثانيا وبالعرض الملحوظ بالتبع هو المرآة اللي هو يمثل في عالم اللفظ والمعنى يمثل اللفظ. هاي المقدمة الثالث. المصنف بعد ذلك ذكر دليله على الاستحالة، لأن المصنف انتهى إلى استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وفي ضمن دليله يذكر مقدمة رابعة، فإحنا نبرز المقدمة أولا ثم بعد ذلك نبين الدليل. هل كان المفروض للمصنف أن يذكر المقدمة أولا ثم يفرع في الدليل؟ حاصل هذه المقدمة في بيان الفرق بين الإيجاد والوجود. اتفقنا إلى الآن قبل هاي المقدمة، احنا ذكرنا مقدمة خارجية شرفية، لو كل هاي المقدمات هو المصنف أشار لها، المصنف أشار لها، فهاي المقدمة الرابعة هل المصنف راح يذكرها؟ لكن في ضمن دليل. فراح نذكر في المقدمة الرابعة الفارق بين الوجود والإيجاد. ذكر في الحكمة أن الوجود والإيجاد متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار، فالوجود المفاض من العلة على المعلول وجود واحد، العلة حينما توجد المعلول كم وجود يتحقق؟ حقق وجود واحد. هذا الوجود الواحد، هذا الوجود الواحد، هاي الذات الواحدة، هذا الشيء الواحد، إذا لاحظناه من جهة العلة شو نسميه؟ نسميه إيجاد. نقول العلة أوجدت المعلول، فهذا الوجود الواحد من جهة العلة نسميه إيجاد، من جهة المعلول نفسه نسميه وجود. فإذا عندنا شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد يختلف باختلاف الاعتبار، سنطلق عليه تسمية باختلاف الاعتبار. فالوجود الواحد من حيث العلة المفيضة له نسميه إيجاد، من حيث المعلول من جهة المعلول نسميه وجود. فتبين الإيجاد والوجود شيء واحد مو شيء، لكن إذا ألاحظ جهة صدورة من الفاعل نسميه إيجاد، إذا لاحظ جهة قابليته وأنه قبل فعل الفاعل نسميه وجود. فماكو فرق بين الوجود والإيجاد إلا من حيث الاعتبار. فنقول أنه كما لا يمكن أن يتعدد الوجود لا يمكن أن يتعدد الإيجاد. يعني إذا عندنا موجود واحد، هذا موجود واحد، هذا موجود واحد، العلة حينما تفيض الوجود على هذا الموجود الواحد كم وجود إليه؟ لابد أن يكون إلى وجود واحد، وإلا لو تكثر الوجود، لو تكثر الوجود الواحد للزم انقلاب الواحد إلى كثير وذلك معه. فإذا إلى كم وجود؟ إلى وجود واحد. يعني إحنا اتفقنا سابقا أن الوجود والإيجاد شيء واحد، فإذا لم يتكرر الوجود لم يتكرر الإيجاد. إذن كما أن الوجود يستحيل أن يتكرر، الإيجاد أيضا يستحيل أن يتكرر. ليه؟ للوحدة بين الوجود والإيجاد، ولما كان الوجود لا يتعدد إذن الإيجاد لا يتعدد. بعد دليل ثاني، دليل ثاني على عدم تكرر الإيجاد، نقول مرد ومآل تكرر الإيجاد إلى تحصيل الحاصل اللي هو محال، فإذا لا يمكن تعدد الإيجاد. شلون نقول العلة بإيجادها الأول؟ إحنا شو نريد نقول الآن؟ نريد نقول أن الإيجاد لا يتكرر، الإيجاد يستحيل أن يتكرر، وإلا لو تكرر الإيجاد للزم تحصيل الحاصل المحال. فنقول لو فرض تكرر الإيجاد شنو اللي يلزم؟ نقول إذا تكرر الإيجاد فبالإيجاد الأول راح يتحقق الموجود. العلة إذا أوجدت المعلول وجد المعلول. تعال للإيجاد الثاني. الإيجاد الثاني إن حقق وجودا آخر فنقول حينئذ يلزم شنو؟ يلزم تكرر الوجود وهو محال لاستلزامه انقلاب الواحد إلى كثير. العلة تريد توجد زيد فأوجدته بالإيجاد الأول فوجد زيد، بعد ذلك تريد توجد زيد مرة أخرى بإيجاد آخر، فنقول هذا الإيجاد إذا كان يستلزم وجودا آخر فنقول أن زيد راح يصير اثنين، والحال أنه هو مفروض واحد، فإذا فرضناه واحد وانقلب إلى اثنين هذا مستحيل يلزم انقلاب الواحد إلى كثير وهو محال. أما إذا ما فرضنا أن الإيجاد الثاني يتحقق منه وجود نقول هذا حينئذ شنو؟ تحصيل للحاصل، طلب للحاصل. هذا الإيجاد الصانع لن ندوخ أنفسنا بالاصطلاحات ونصعب المطلب. شخص يريد يصنع هذا الموبايل، صنع أوجده، فإذا أوجده يروح مرة ثانية للمعمل يقول له شو تريد تسوي؟ يقول أريد أسوي هذا الموبايل الذي سويته قبل قليل. هذا ينضحك عليه يقول له أنت أوجدته بعد شنو تسوي له إيجاد ثاني؟ الإيجاد الثاني مع وجود العلة يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال. أنا أريد أوده بعد أن وجدته بإيجاد أول. إذن يستحيل تكرر الإيجاد. هاي خلاصة المقدمة اللي راح نستفيد منها في دليل المقدمة، أنه لا يمكن تكرر الإيجاد. الموجود الواحد لا يمكن أن يقبل أكثر من إيجاد واحد. موجود واحد يحتاج إيجاد واحد، اثنين موجودين اثنين يحتاج إيجادين اثنين. موجود واحد لا يمكن أن يقبل أكثر من إيجاد، وهذا في غاية الوضوح. نشعر به بالإنذار، ما يمكن للمعلول أن يوجد بأكثر من إيجاد. هاي خلاصة المقدمة الرابعة والأخيرة. تعالوا إلى دليل المصنف. المصنف قال باستحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. شنو مرادنا؟ النحو الثالث من أنحاء استعمال المشترك. النحو الثالث مرادنا. شنو النحو الثالث؟ استعمال بالمجموع. لا مو هذا مرادنا، هذا لا إشكال في الجواب. مرادنا استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى يا نحو من أنحاء استعمال المشترك، لأن نستعمل هذا اللفظ في المعنى الأول وإرادته بخصوصه والدلالة عليه بخصوصه، وفي نفس الوقت نريد المعنى الآخر والدلالة عليه بخصوصه، وكأن اللفظ لم يوضع إلا له. هذا مرادنا النحو الرابع. يقول هذا مستحيل. مصنف يقول هذا مستحيل. ليش؟ يقول لأنه شنو معنى الاستعمال؟ الاستعمال يعني شنو؟ يعني الإيجاد. جيد، إيجاد اللفظ، إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. فإذا احنا ردنا أن نستعمل لفظ واحد في أكثر من معنى، معنى ذلك أن المستعمل يريد إيجاد معنيين بوجود واحد، جيد، بلفظ واحد، فهذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن نلاحظ المعنيين بشكل مستقل. نلاحظ هذا المعنى ونلاحظ هذا المعنى، هذا ما بيمثل. ويقتضي أيضا أن نلاحظ شنو معنى اللحاظ. شنو معنى اللحاظ؟ اللحاظ هو إيجاد الملحوظ في النفس. أنا من أقول لك والله لاحظ لي زيد، يعني شنو؟ يعني أوجد زيد في نفسك. لحاظ الشيء هذا اعتبرته واضح، يعني لحاظ الشيء يعني إيجاد الشيء في النفس. لحاظ زيد يعني إيجاد زيد في النفس. فأنا إذا أريد أستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا يستدعي لحاظ المعنى الأول والمعنى الثاني. يعني شنو؟ يعني يستدعي إيجاد المعنى الأول وإيجاد المعنى الثاني وين؟ في النفس. هذا ما بي مشكلة، هذا ما بي مشكلة، أنا أوجد معنيين في نفسي ما بي كل مشكلة. لكن في نفس الوقت زين إيجاد المعنى وإيجاد اللفظ، إيجاد يعني لحاظ المعنى ولحاظ لحاظ المعنى الأول ولحاظ المعنى الثاني، هذا بالتبع له بالاستقلال. بالاستقلال ليه؟ لأن المعنى مثل ما ذكرنا بالمقدمة الثالثة، المعنى ملحوظ بالاستقلال. فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى يستدعي أولا لحاظ المعنيين، يعني إيجاد المعنيين في النفس مستقلا، لحاظ المعنى الأول ولحاظ المعنى الثاني بالاستقلال بالأصالة مو ثانيا وبالعرض. هذا ما بي مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة في هذا الثاني، قلنا إيجاد اللفظ، إيجاد المعنيين بواسطة اللفظ يستدعي أمرين، يعني الأمر الأول إيجاد المعنيين لحاظ المعنيين في النفس بشكل مستقل، هذا ما بي مشكلة. مشكلة بالثاني، الثاني شنو؟ الثاني هو لحاظ اللفظ بالتبع. ليه؟ لأنه اللفظ الواحد لابد أن ألاحظ كما لاحظت المعنى الأول مستقلين، لابد ألاحظ اللفظ شنو؟ بالتبع. بالتبع، لأن قلنا اللفظ ملحوظ بالتبع، اللفظ مقصود بالتبع. فإذا لاحظت المعنى الأول بشكل مستقل كون ألاحظ اللفظ بالتبع، ثم إذا لاحظت المعنى الثاني بالاستقلال لابد أن ألاحظ اللفظ هذا المشترك أيضا بالتبع، فرح يستمع لحاظين على اللفظ الواحد. لابد أن ألاحظ اللفظ الواحد بلحاظين لكن تبعيين، لابد أن ألاحظ اللفظ الواحد بلحاظين، ألاحظ مرتين لكن هاي المرتين شنو؟ بالتبع، بتبع الأول وبتبع الثاني. قلنا شنو معنى اللحاظ؟ معنى اللحاظ الإيجاب. فرح يستمع على هذا اللفظ الواحد، على الموجود الواحد قد راح يستمع؟ راح يستمع إيجادين وهو محال. هاي النقطة المهمة، هذا المحذور الواحد والأساسي في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فقط هذا المحذور. شنو المحذور؟ حتى نحفظها بعد وين نروح نرددها، نقول المحذور في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى استماع لحاظين على ملحوظ واحد. شنو الملحوظ الواحد؟ اللي هو اللفظ. استماع لحاظين على لفظ واحد هذا مستحيل، يستحيل أن يوجد الوجود الواحد بأكثر من إيجاد. ليش أكثر من إيجاد؟ يعني قلنا معنى اللحاظ هو الإيجاد. لاحظوا هاي خطة المقدمات كلها فقط حتى نبين هذا المحذور. أنا على يقين أن هذا المحذور، محذور استماع لحاظين على ملحوظ واحد، لولا المقدمات الثلاثة اللي ذكرناها الثانية والثالثة والرابعة ما يتضح، وحتى إذا حفظ الواحد يحفظه ويتعبد به، أما يقتنع به قناعة تامة داخله ما أعتقد. أعيده واضح. إحنا خلي نستعمل، خلي نجرب نستعمل لفظ العين في النابعة والباصرة. لفظ العين لفظ مشترك نستعمله في أكثر من معنى. إذا استعملنا يعني إيش راح نسوي؟ راح نوجد المعنيين، نوجد فرد من الباصرة وفرد من النابعة، نوجدهم بواسطة إيجادنا للفظ العين. من نقول عين راح ينوجد عندنا معنيين. هذا الشيء يستدعي من عندنا أن نلاحظ الفرد الأول اللي هو الباصرة والفرد الثاني اللي هو النابعة، نلاحظه بالاستقلال لو بالتبع. بالاستقلال، لأن المعاني ملحوظة بالاستقلال. ويستدعي من عندنا أيضا أن نلاحظ اللفظ بالتبع، لكن نلاحظ مرة بتبع، نلاحظ مرة بتبع الباطرة ومرة أخرى بتبع النادعة، فرح يستمع لحاضين على اللفظ الواحد اللي هو لفظ العين، يستمع عليه لحاضان تبعيان، واحد بتبع المعنى الأول، ثاني بتبع المعنى الثاني. نقول شنو المشكلة؟ خلي يستمع لحاضان على ملحوظ واحد. يقول اللحام يعني الإيجاز. أنا من أقول لك بالله لاحظ لي لفظ زيد، يعني شنو؟ يعني أوجد لفظ زيدين في نفسك. فإذا استمع لحاضان على ملحوظ واحد يعني يستمع إيجادان على موجود واحد، وهذا مستحيل بمقتضى المقدمة الرابعة. يستحيل استماع إيجادين على موجود واحد، يعني هو موجود واحد يوجد بإيجادين، لا يمكن. واضح؟ شوفوا عبارته خاص. لون اي هو طبعا لابد ان يكون صحيح. احسن. اي صحيح، هو واضح هذا كله في في آن واحد. ليه؟ ليه؟ لان احنا ركزنا على استعمال اللفظ في اكثر من معنى، في اكثر من معنى. يا نحو النحو الاول، النحو العطو الرابع مو النحو الثاني. اذا قلنا النحو الرابع يعني شنو النحو الرابع؟ يعني شنو النحو الرابع؟ يعني ان نستعمل لفظ العين في الباصره، وفي نفس الوقت في نفس اللحظه نستعمل لفظ العين في النابعه. وهو هذا المستحيل اللي الآن نظر المصنف إليه. المصنف إنما ذاكرها لأن هو ذاكر بالنحو الرابع، اللي هو ذاكر بالنحو الرابع. حتى إذا ما يذكرها، يعني أقول صحيح دقيق أن نذكرها، حتى إذا ما ذكرناها إحنا بينا محل نزاعنا. محل نزاعنا في استعمال اللفظ الواحد في أثر المعنى في آن واحد. وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. ليش؟ يقول فإن استعماله في معنيين مستقلا، وهو النحو الرابع، استعمل لفظ العين في الباطرة بشكل مستقل عن استعمال اللفظ نفس هذا اللفظ في النابعة، بأن يكون بين بالله يعني شنو مستقلا، يعني يقول النحو الرابع والأخير اللي ذكرناه بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ، كما إذا لم يكن إلا نفسه، كما لو كان مثل استعمال اللفظ المختص تماما، دون أن المختص إلى معنى واحد. هذا هنا السبب يستلزم فإن استعماله في معنيين مستقلا يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة. كل منهما يعني شنو؟ كل من المعنيين. ليش بالأصالة؟ لأن المعنى مقصود وملحوظ بالأصالة، ملحوظ أولا وبالذات. اللفظ هو ملحوظ بالتبع. هذا بمشكلة هذا؟ ما بمشكلة. ليه؟ والله ليش ما بمشكلة؟ لأن عندنا وجودين، خليه يتعدد الإيجاز، خليه يتعدد اللحاظ، لابد أن يتعدد أصلا. يعني إذا عندنا وجود أول وجود ثاني، كم إيجاد يحتاج؟ يحتاج إيجادين. فإذا أوجدنا الأول بإيجاد وأوجدنا الثاني بإيجاد ما بيكون مشكلة، بالعكس هو هذا المفروض اللي يصير، هذا ما بيمشكلة. يقول يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة ولا محذورة في ذلك، فلا بد من لحاظ اللفظ من أن تقل. يقول أنت ملاحظ كل معنى بالأصالة، اللفظ يكون تلاحظه مرتين لكن بالتبع، مرة بتبع الأول مرة بتبع الثاني. يقول فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين لكن بالتبع، مرة بتبع المعنى الأول مرة بتبع المعنى الثاني. يعني هذا شنو مشكلته؟ هذا شنو مشكلته؟ يقول ومعنى ذلك، معنى ذلك يعني شنو؟ استماع لحاظين على اللفظ، لحاظ اللفظ مرتين بالتبع. شنو معناه؟ معناه استماع لحاضين في آن واحد على ملحوظ واحد. من الملحوظ الواحد؟ هو يقول أعني به اللفظ، اللفظ هذا الملحوظ الواحد، الفاني في كل من المعنيين. ليش فاني؟ لأن احنا ملاحظين آلة، ملاحظين وجه، وملاحظين مرآة للمعنى. الفاني في كل من المعنيين، وهو محال. من هو؟ هو محال استماع، احسنت، استماع لحاضين في آن واحد على ملحوظ واحد، وهو محال بالضرورة. شنو هو في نفسه محال؟ لو يستلزم المحال يقول لا، هو في نفسه مو محال، يستلزم المحال. فإن الشيء الواحد هذا اللازم المحال، فإن الشيء الواحد اللي هو في محل كلامنا شنو؟ اللفظ. لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. واضح هذا؟ يقول فإن الشيء الواحد عبارته مو كلش، يعني مو كلش خش في الغليل، كان المفروض هيك يقول. يقول فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا شنو؟ لا يقبل إلا شنو؟ إلا شنو؟ إلا شنو؟ إيجاد واحد. الوجود الواحد ما يقبل إلا شنو؟ بمقتضى المقدمة الرابعة ما يقبل شنو؟ إلا إيجاد واحد. طبعا شنو الإيجاد؟ شنو معنى الإيجاد؟ شنو الإيجاد؟ لا لا لا، شنو معنى إيجاد الشيء؟ يعني لحاظة، يعني شنو لحاظة؟ يعني وجوده في النفس. هو شال الإيجاد خلى مكان معناه، قال لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. شال اللحاظ وشال الإيجاد خلى مكانه شنو؟ خلى مكانه معناه، مثل ما واحد يشيل الإنسان يخلي مكانه حيوان الناطق. فهو شال الإيجاد خلى مكانه الإيجاد. يعني شنو الإيجاد؟ يعني الوجود في النفس. الوجود في النفس أنا من أريد أوجد وألحظ المعنى شنو؟ أحقق وجوده في نفسي. إذا حققت وجوده في نفسي يعني شنو؟ يعني لاحظته، يعني أوجدته. فهو المفروض إلى كان يقول الشيء الواحد لا يقبل إلا إيجادا واحدا، لأن أنت إليك أن تقول شنو المحذور في أن الشيء الواحد أوجد في نفسي مرار وتكرار. ما دي مشكلة. يقول لا، لأن هذا مرد إلى تعدد الإيجاد على الموجود الواحد، وهو محال. ليش محال؟ لأن الوجود والإيجاد واحد، فكما يستحيل تعدد الوجود يستحيل تعدد الإيجاد، وهو محال بالضرورة. فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. إذا إحنا شنو مشكلتنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ أقول مشكلتنا أنه يلزم منه استماع لحاضين على ملحوظ واحد. هاي نزور جواها خط ونحتفظ بها، راح تفيدنا منا إلى أخير البحث. راح تفيدنا أولا في التنبيه الأول، راح تفيدنا في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني راح يذكر به المصنف أحد التفصيلات اللي خلاف رأيه، راح يرد عليه. والتنبيه الأول والتنبيه الثاني عمدت أنه هو هذا المحذور، استماع ملحوظين، استماع لحاضين على ملحوظ واحد، هذا المحذور. احنا حتى اذا انتقلنا من هذا البحث واجا واحد سألنا قال شنو رأي الشيخ المظفر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى وشنو دليله، نجاوب ببساطة نقول المصنف قال بالامتناع مطلقا للزوم استماع لحاضين على ملحوظ واحد. هذا المحذور في جواز او في امكان استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى. بعد ان بين هذا يرجع الى تنظيره. شنو تنظيره؟ احنا شنو اللي انتهينا؟ شنو انتهينا؟ انتهينا الى ان اللفظ الواحد لا يمكن استعماله الا في معنى واحد، اما اذا استعمل في معنى اخر في نفس الوقت حينئذ يلزم استماع لحاضين على ملحوظ واحد. يقول تماما مثل الصوره، تنظيرنا السابق نرجع له. الصورة في المرآة، إذا عندنا مرآة، هاي المرآة انطبعت فيها صورة واحدة، مثلا فالمرآة مربعة طول ضلعها 10 سنتيمتر، يجي الواحد ينظر إلى المرآة حتى يشوف صورته، هاي صورته صورة الوجه راح تستوعب تمام المرآة. ممكن في نفس اللحظة أن تجي صورة ثانية تستوعب نفس المرآة؟ ما يمكن، ما يمكن. ليش؟ لأن الصورة بعد امتلأت، عفوا المرآة امتلأت بالصورة الأولى، فلا يمكن لصورة ثانية أن تنطبع في نفس المرآة مع أن الثانية أيضا تستوعب تمام المرآة، لا يمكن. فاللفظ اللي أنت لاحظته بتبع المعنى الأول، اللفظ اللي لاحظته بتبع المعنى الأول، لاحظت لفظ العين تبعا للحاظ معنى الباصرة، يقول الباصرة استوعب تمام اللفظ، فبعد ما يمكن لمعنى آخر يوجد في عرضه أيضا يستوعب تمام اللفظ. اللفظ فنى وانتهى، اللفظ فنى في المعنى الأول، بعد ما يمكن لمعنى ثاني أن يفنى فيه اللفظ. يقول المرآة تماما مثل الألفاظ، شلون المرآة لا يمكن أن تستوعب بصورة ثانية بعد أن استوعبت بصورة أولى، كذلك الألفاظ لا يمكن أن تفنى في المعنى الأول وفي نفس الوقت تفنى في المعنى الثاني للزوم استماع لحاضن على ملحوظ واحد. نعم عندنا صورة جائزة، يا صورة، صورة أن تجي الصورة الأولى تستوعب المرآة، ثم بعد ذلك وراء لحظتين تجي صورة ثانية تستوعب المرآة، هذا ما بي محذور. استعمال اللفظ المشترك في معنى الباصرة، ثم بعد ذلك نستعمل اللفظ المشترك في معنى آخر، معنى الناقعة، هذا ما بي محذور. هاي صورة ما بيها محذور. عندنا صورة ثانية أيضا ما بيها محذور، عندنا هاي المرآة مالتنا أم العشرة سنتين المربعة، تجي صورة 5 سنتين في 10 وصورة ثانية 5 سنتين في 10، فمجموعهن تصير شنو تستوعب الصورة. يقول هذا هم ما بي مشكلة، هذا ما بي مشكلة، نصف المرآة استوعبت الصورة الأولى، النصف الثاني استوعبت الصورة الثانية. يقول مثل ما لو استعملنا اللفظ المشترك في شنو في مجموع المعاني، هذا هم ما بي مشكلة واتفقنا على جوازه. فإذا عندنا حالة ممنوعة وعندنا حالتين جائزتين. قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة، هاي الصورة تسع المرآة كلها، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا، تسع المرآة أيضا، المرآة بعد انتهت بالصورة الأولى، بعد لا يمكن لصورة ثانية أن تستوعب نفس المرآة في نفس الوقت، إن هذا محال. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين، لفظ واحد تستعمل في معنيين في آن واحد تماما مثل هذا المرآة، على أن يكون كل منها قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه. يقول هذا محال. نعم عندنا صورتين جائزة، الصورة الأولى يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظ ثانيا في معنى آخر في استعمال ثاني، هذا ما دي مشكلة. مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر، مو في نفس الوقت، إلى صورة أخرى تتعوض، هذا ما في مشكلة. هاي الصورة الأولى الجائزة. الصورة الثانية صورة المجموع، يقول وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، ما يخالف مجاز بس يصح استعماله، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. وفي الحقيقة يقول هذا في حقيقته صحيح، أنت تقول مجموع، لكن هو بالحقيقة استعمال اللفظ في معنى واحد، هذا المعنى الواحد هو المجموع. يقول وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد، شنو هذا المعنى الواحد؟ هو مجموع المعنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. إذا خلاصة الكلام أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى للزوم محذور استماع لحاضين على ملحوظ واحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.